عهدي له أخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصونا عبر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. القوة البرية للجيش الإيراني تواصل مناورات اقتدار 99 في سواحل جنوب شرق البلاد. إيران ترحب بدعوة قطرية لحوار بين طهران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكية دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. تواصل القوة البرية للجيش الإيراني مناورات اقتدار 99 التي انطلقت أمس على سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وقال متحدث المناورات العميد كيومرث شرفي إن القوات المحولة جوا نفذت عمليات نفوذية مشتركة واستطاعت تدمير الأهداف المعادية المفترضة. وأضاف أن غواصي اللواء 65 للقوات الخاصة للجيش انقسموا إلى مجموعتين، الأولى دمرت القواعد المعادية الموجودة على الساحل، والثانية توغلت في أعماق البحر بواسطة مروحيات من طراز الشينوك ودمرت أهدافا بحرية. حول مناورات القوة البرية للجيش الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
حلقة جديدة من مسلسل المناورات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية، فبعد 20 يوما أجريت خلالها 10 مناورات، جاء دور القوات البرية للجيش الإيراني لتضيف إلى عامل الردع عنصرا آخر. إنها مناورات اقتدار 99 بمشاركة القوات المجوقلة والقوات الخاصة والرد السريع، والتي تجري قرب سواحل مكران جنوب شرقي إيران.
سلسلة المناورات التي جرت في 20 يوما الماضية كانت بمثابة تحذير لأعداء الشعب الإيراني إن أي تحرك خاطئ سوف يواجه بضربة حاسمة وقاسية.
المرحلة الأولى من المناورات تم تنفيذ عملية هجومية مشتركة للواء المجوقل على سواحل مكران الذي يلعب دور سواحل العدو باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الهجومية، وخلالها نفذ اللواء 55 المجوقل من القوات البرية للجيش عملية هجومية على شواطئ العدو من خلال تنفيذ عملية هبوط وتسلل للقوة المظلية. هذا ونفذ اللواء 65 من القوات الخاصة وبنجاح مجموعة من عمليات التسلل الجوي والهجوم على شواطئ العدو من خلال إجراء عملية جوية متحركة.
الهدف من هذه المناورات هو إجراء تقييم دقيق للقوة الهجومية البرية للجيش، ورسالتنا للعدو هي أننا نراقبهم وإن أصابعنا على الزناد، وفي حال أي تهور سيكون ردنا حاسما.
جهوزية عسكرية محلية ليست وليدة ساعتها، فضلا عن إنجازات دفاعية لا يمكن الإفصاح عنها كما يقول رجال العسكري هنا. هي عنوان عريض في رسالة الجيش الإيراني لكل من يريد شرا بأمن إيران أولا والمنطقة ثانيا.
هنا مضيق هرمز، بوابة الطاقة نحو العالم. تغلي المياه هنا من سخونة الملفات، ومن ضفافه ترسل طهران رسالة جديدة لمن يهمه الأمر، تقول فيها أن يد رجال الجيش في إيران على الزناد، فليأخذ من يتعبط شرا ويستهدف أمن المنطقة كل الاعتبارات.
أكد وزير الدفاع الإيراني مجددا أن الجمهورية الإسلامية سترد بشكل ساحق على أدنى خطأ في حسابات الأعداء بشأن القدرات الدفاعية للبلاد. وفي حديثه على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أكد العميد حاتمي أن قدراتنا الدفاعية هي لأجل الحفاظ على عزة البلاد وأمنها. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن ترحيب طهران باقتراح وزير الخارجية القطري للحوار بين إيران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر أن الحل الوحيد لمواجهة التحديات يكمن في التعاون لتشكيل منظومة إقليمية قوية على أساس سلمي بمنأى عن الهيمنة العالمية أو الإقليمية. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قد دعا دول مجلس التعاون للدخول في حوار مع إيران، معتبرا أن الوقت قد حان لبدء هذه المحادثات. انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي الهان عمر الحظر الأمريكي على إيران وخروج أمريكا من الاتفاق النووي وبيع الإدارة الأمريكية الأسلحة للسعودية والإمارات قائلة إن إيران أصبحت الآن أقوى مما مضى. وكتبت هذه النائبة الديمقراطية في تغريدات على تويتر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مارس الضغط لفرض إجراءات الحظر الفاشلة ضد الشعب الإيراني وحرمهم خلال جائحة كورونا من توفير الأدوية اللازمة، من ما أدى إلى وفاة أو إصابة الآلاف من المواطنين. اعتبرت حركة أنصار الله التصنيف الأمريكي لها في خانة الإرهاب مؤشرا واضحا على دور واشنطن القيادي للعدوان على اليمن، وأكدت أنه لا يضيف شيئا سوى عدوانية أمريكا تجاه اليمن وأحرار العالم. وجاء في بيان للمكتب السياسي لأنصار الله أن أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد، وأنها قبل أي تصنيف ارتكبت أنواع الإجرام بشكل مباشر أو غيره بحق الشعب اليمني. قال رئيس الحكومة التونسية إن حق الاحتجاج والتعبير مكفول بالدستور ومكسب حققته ثورة الحرية والكرامة عام 2011. وأضاف هشام المشيشي على خلفية التحركات الاحتجاجية الأخيرة في البلاد إن الاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة، وشدد على أنه لا ينبغي أن يتحول إلى حق للسرقة وتهشيم للممتلكات الخاصة والعامة، داعيا المحتجين أن لا يسمحوا بتسلل المخربين والفوضويين إلى احتجاجاتهم. قصفت مدفعية الكيان الصهيوني منزلا ومواقع للمقاومة في قطاع غزة مخلفة دمارا كبيرا في مواقع الاستهداف دون أن يبلغ عن إصابات في الأرواح. وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا في المحافظة الوسطى أصيب بأضرار جسيمة، كما قصفت مرصدا للمقاومة إلى الشرق من مدينة غزة ومرصدا آخر في مدينة بيت حانون شمال القطاع. يذكر أن وسائل إعلام الكيان المحتلة أعلنت البارحة سقوط صاروخ قرب مستوطنة ناح العوز في غلاف غزة دون أن يحدث إصابات. دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل كيان الاحتلال الصهيوني للتخلي عن خطوات من شأنها أن تقود إلى ضم أراض فلسطينية. وقال بوريل في بيان إنه يدعو إسرائيل بحزم للامتناع عن أي قرار أحادي يؤدي إلى ضم أراض فلسطينية محتلة بما يناقض القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يرفض تغيير الحدود في الأراضي الفلسطينية. في الختام نذكركم بالعناوين. القوة البرية للجيش الإيراني تواصل مناورات اقتدار 99 في سواحل جنوب شرق البلاد. إيران ترحب بدعوة قطرية لحوار بين طهران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكية دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران العربية، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتنا لكم دوما، ونلتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء المتجدد معكم أنتم وطبيب الأسرة. أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو كيف نختار معجون وفرشاة الأسنان. وسيرافقنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الدكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان. أيها الأفاضل، يمكنكم الاتصال بنا لطرح استفساراتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 2013762، وأيضا مكرر 2013768، ومكرر 2013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 0989-3-8-8-7-8-4-0-5-0. تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المقدمة أيها الأفاضل، وإلى هذه المعلومات حول موضوع كيفية اختيار معجون وفرشاة الأسنان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعروف أن تنظيف الأسنان مرتين في اليوم أمر أساسي، وذلك للحفاظ على صحة الأسنان وحماية لونها الأبيض اللؤلؤي. ومع الاستخدام المستمر لفرشاة الأسنان تتعرض الشعيرات للاهتراء، مما يؤثر على كفاءتها في تنظيف الأسنان. لهذا السبب يجب عليك تغيير فرشاة الأسنان كل 3 إلى 4 أشهر، بينما يجب على الأطفال استبدال فرشاة الأسنان خلال فترة أقصر لأنها تتضرر بشكل أسرع. كما تتعدد أنواع وأشكال وأحجام فرشاة الأسنان، فمنها الصلب ومنها الناعم، مما يجعلك تشعر بحيرة عند اختيار فرشاة الأسنان المناسبة لك. وقد يختار الكثير من المتسوقين فرشاة الأسنان الصلبة لاعتقادهم بأنها تنظف بشكل أفضل، ولكن ما لا يدركونه أن الفرشاة الصلبة تقوم بإزالة مادة البلاك عن الأسنان، كما وتؤدي إلى تآكل المينا، مما يسبب الركود في اللثة، ومن المحتمل ظهور مشاكل مستقبلية في الأسنان مثل الحساسية. لذا ننصح باختيار فرشاة أسنان ناعمة والحرص على استخدامها بلطف عند تنظيف الأسنان. ومن الضروري تنظيف الأسنان لمدة 2 دقيقة والتأكد من اتباع التقنية الصحيحة لتنظيف كل الأسنان. وفي حال احتجت لتنظيف الأسنان بشكل أفضل، استعظ بالوقت بدلا من القوة. وأما عن معجين الأسنان التي تحتوي على مياه ومواد ترتيب، مواد كاشطة، رغوة ومنكهات، معادلات للحموضة، مواد ملونة، مواد رابطة وفلوريدا، فمعظم الخبراء يقولون إن معجين الأسنان طالما تحتوي على الفلوريدا، وهو المكون الأهم في معجون الأسنان، فلا تهم العلامة التجارية للمعجون. كل معجين الأسنان التي تحتوي على الفلوريدا تحارب التسوس ونخر الأسنان. بعض معجين الأسنان تحتوي على البيروفوسات الذي يتحكم بالتكلس ويمنع تكون طبقة الجير على الأسنان، بينما يحتوي البعض الآخر على مبيضات تزيل البقع والأصباغ وتجعل الأسنان أكثر بياضا ولمعانا. ولكن بعيدا عن عوامل الدعاية والإعلان التي تجذب المستهلك، فإن الفلوريدا هي المادة النشطة التي تقوم بالدور الأكبر لحماية الأسنان.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. استمعنا إلى هذه المعلومات تمهيدا لموضوع كيفية اختيار معجون الأسنان المناسب وفرشاة الأسنان المناسبة. أما الآن أيها الأفاضل، نستضيف ضيفنا الكريم عبر الهاتف، طبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله، راجيا لكم الصحة والسلامة لكم ولكل العاملين في الاستوديو وللمستمعين الكرام.
حياكم الله، ونحن كذلك نتمنى الصحة والعافية للجميع، آمين يا رب. طيب دكتور، اليوم نتحدث عن معجون الأسنان وفرشاة الأسنان. حبذا لو في بدء الأمر نتحدث عن مكونات معجين الأسنان، ما هي مكوناتها؟
نعم، أنا رأيت من الأفضل أن أبتدئ بحديث للإمام الصادق عليه السلام.
نعم.
يخص موضوعنا بشكل مباشر، وهذا الحديث موجود في كتاب المحجة البيضاء الجزء الأول صفحة 298.
نعم.
يوصف الأسنان، يعني إحنا عندنا بأحاديثنا وبتوصيات أئمتنا عليهم السلام تركيز على صحة الفم والأسنان، فاختاريت هذا الحديث تقريبا هو شمولي يخص صحة الأسنان والأسنان.
نعم.
الحديث يقول الأسنان خلق خلقها الله تعالى في الفم، شنو واجبها؟ آلة وأداة للمرء وسببا لاشتهاء الطعام وإصلاح المعدة. أرجو أن المستمعين يركزون على هاي الجملة اللي راح أقولها.
نعم.
حتى تبين أهمية الأسنان. يقول الأسنان وهي جوهرة، الأسنان جوهر، يعني هذا تعبير جدا جميل،
تعبير جميل جدا،
يعني يشفي الغليل لأطباء الأسنان اللي اختصاصهم هذه الشغلة. وهي جوهرة صافية بالبداية.
نعم.
لكن تتلوث بصحبة تمضيغ الطعام وتتغير بها رائحة الفم، يعني الطعام من يدخل بالفم تبدي المسائل المرتبطة بصحة الأسنان، يعني إذا بقت بقايا طعام أو بقت بقايا طعام بالفم راح يصير رائحة الفم التسوسات تبدي.
نعم.
ويتولد منها الفساد، يعني إذا ما اهتمينا يعني راح يصير رائحة الفم الجريحة وراح يصير التسوس. أما كيفية، شوف النصيحة الأخرى، كيفية الحفاظ على هذه الجوهرة. يعني إحنا هسه راح تطرقنا بالمقدمة إلى الفرشات وإلى معاجين الأسنان.
نعم.
هذه كلها تخص بالوقت الحاضر، يعني هذه معاجين الأسنان والفرشات يمكن طول عمرها ما يتجاوز 200 سنة أو أكثر من اخترعت، لكنه إحنا توصيات الأئمة من يوصون أنه يحافظوا على الأسنان بأي طريقة. الإمام الصادق المسواك الظاهر ذاك الزمان، المسواك في الحديث، أنا أنقل الحديث، المسواك نبات لطيف ونظيف وغصن شجرة عدن مبارك، فإذا استاك المؤمن، هنا تجي أهمية الفرشات في ذلك الزمان. هذا الغصن، الغصن هذا اللي رايح لمكة وشايفه يكثر في مكة وما في الجزيرة العربية، يعني ذا رائحة وطعم نتيه طيب، ومن يمسح الشخص على أسنانه تتحول إلى حالة مثل الفرشات. يمكن الإنسان أمسح على أسنانه هم يتلطف الفم وهم ينظف الأسنان. فإذا استاك المؤمن الفطن، هنا يختار المؤمن الحريص على صحته، المؤمن الفطن من نبات اللطيف ومسحها على الجوهرة الصافية، يأكد على الجوهرة الصافية، أزال عنها الفساد والتغيير وعادت إلى أصلها. الحقيقة هذا الحديث يعني هو شامل كامل ليحث المؤمن على الالتزام بأن يحافظ على هذه الجوهرة. طبعا عندنا أحاديث كثيرة منها
طبعا دكتور بودي أن أشكركم على
نعم
بودي أن أشكر حضرتك لحسن اختياركم لهذا الكلام الرائع وهذا الحديث من الإمام الصادق عليه السلام. حقيقة نرى بأن ديننا الإسلامي لم يدع شيئا ولم يتناوله حتى في النظافة ونظافة الأسنان الذي هو موضوع مهم جدا، تناول ديننا الحنيف هذا الموضوع. شكرا لاختياركم لهذا الحديث. دكتور لو سمحتم ابقوا معنا عبر الهاتف، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. دكتور منير حياكم الله وأهلا بكم من جديد.
حياكم الله. شكرا.
حياكم الله. طيب دكتور، لو نتحدث قليلا عن مكونات معجين الأسنان، تحدثتم عن نبذة عن تاريخ نظافة الأسنان، يعني شيء عام، ولكن إذا نخصص الحديث عن مكونات معجين الأسنان فما هي مكوناتها؟
كل الوسائل اللي نذكرها المعجين والفرشات هي للحفاظ على ما ذكرنا من جورة والحفاظ على الأسنان. المكونات هي مكونات كاشفة ترفع الترسبات والتكلفات، ومكون آخر هو الفلورايد اللي يجعل السن يقاوم التسوس. نكهات موجودة، مرطبات موجودة، ومواد مكثفة، هذه كلها تكون من مكونات معجين الأسنان. تراتيبها تختلف، شركات تختلف، تزيد وتقلل من التركيبات، وتكتب على الأناليز المعجين القياسية المسيطر عليها والتي والمرخصة من قبل الجهات الصحية. مكتوب عليها المكونات والنسب، ممكن الواحد يراجع عليها السوق. ما شاء الله مليء بأنواع المعاجين، لكن التركيز لازم يكون على المعادن التي تحتوي الفلورايد التي تجعل من السن يقاوم التسوس، وإلى المرطبات للنائحة الفم إزالة البكتيريا. ويجب أن أنوه هنا إلى نقطة مهمة. المعاجين ليست علاج، يعني اللي عنده تسوس بالفم أو عنده ترسبات تلسية ما ممكن إزالتها بالفرشة والمعاجين، هذه ما تعالجنا. أفضل المعاجين وأرقاها وأغلاها ما تعالج التسوس أو ما تعالج الترسبات التبشية المترسبة لفترة زمنية طويلة على الأسنان أو الالتهاب المزمن للثة. تستعمل المعاجين وبشكل صحيح بطريقة الفرشة عندما يكون الفم طاهرا ونظيفا من كل تسوس والتهاب مزمن وترسبات.
دكتور إذا تسمحون لنا، لدينا اتصال هاتفي. طبعا شكرا على إيضاحاتكم، مفيدة جدا. لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ الحاج عدنان يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي حاج عدنان، حياكم الله أهلا ومرحبا بكم، تفضلوا.
وبك يا ست شيماء أفرحتينا وأفرحتنا شيماء الغراوي على سماع هذا الصوت اللطيف لك وللأخ الدكتور، لأنني من محبي هذا البرنامج الطبي باعتباري أحد منتسبي وزارة الصحة والعامل في الحقل الصحي منذ عام 1957 إلى قبل 4-5 سنين طلعت تقاعد.
حياكم الله حاج عدنان.
ودي أن أسأل وأستفيد من المعلومات
حياكم الله. يا أهلا وسهلا
كل الأطباء في إيران دوام الصحة والموفقية، لأنهم يؤدون الرسالة الإنسانية الصحية على أكمل وجهها. أولا أخي دكتور تحياتي إليك، وإن شاء الله أتمنىك عمر طويل وخدمة صالحة للناس، لأن الله يرضى عنك إن شاء الله عندما تقدم الخدمات يا الناس المحتاجين إليكم كأطباء إنسانيين. هاي واحدة. اثنين، أنا بالنسبة لي كنت بروسيا وقلعت 22 سن بعملية فوق الكبرى، لأنه كان هنالك ألياف صاعدة إلى من تحت الأنياب إلى الدماغ، سووا لي فتايل وكذا وتموا فيها الناس أواد هناك، وانطوني تخم جديد سوليا تخم راقي طبعا، وبارك الله بيهم وفي كل إنسان شريف. واليوم أنا أسألك سؤال، أريد هذا التخم طوني حبوب كل 15 يوم 10 أيام أخلي حباية و 15 دقيقة يصير تعقيم لهذه الأسنان. الثلاثة، أريد بالنسبة للتفهيج والفرشة اللي أستعملها، أقدر أستعمل فرشة يوميا إلهين؟ يعني ما يأثر على التركيبة على البلاستيك والكذا؟ هاي واحدة. اثنين، شنو المعجون اللي أقدر أستعمله يكون ما يأثر عليه يعني؟ والفرشة شقد أستخدمها؟ كل شقد أبدلها يعني؟ وشكري وتقديري لك العزيزة الحبيبة شيماء الإنسانة الطيبة شيماء أتيني.
حياكم الله أخي حاج عدنان. الدكتور لديه سؤال منكم.
نعم دكتور.
إذا ممكن شوي أسمعك بشكل أوضح، أنت اللي فهمت عندك أسنان السمك أسنان طبيعية وصناعية يعني كلها
أسنان كانت طبيعية صناعية. كانت طبيعية جدا دكتور، شوية يعني قسم منها مسوسة ومشدوعة، قسم مكسر الانشيتانة بالأمية تقول عليها مكسروا ثلاث أرباعهن فقدعوهن كلهن يعني ما خلوا ولا سن.
يعني الآن عندك تخم كامل في فمك؟
تخم كامل حلوي وشوفي في ناتن.
اي انت شغلتك اسهل من البقية، لانه تقدر تطلع التخم وتفرجه وتغسله براحتك.
يا طبعا يعني اكتبت يومي دكتور
حتى الأسنان الصناعية ما تحتاج إلى معادن خاصة، بالفرشة والصابون تنظفه وتخليه بالليل ماي، تخليه شوية قليل من الملح، وإلى الصباح مع الأسئلة اللي كانت حول القرص، ما إذا ممكن شيء ما.
نعم طبعا نشكر الأخ، نعم نشكر الأخ الحاج عدنان من العراق، ونتمنى له الصحة والعافية. ولجميع مستمعينا الكرام، سأل عن حباية تعقيم للأسنان على ما يبدو يضعه كل 15 يوما.
هذه نعم جيدة، حباية موجودة يخلوها بالماء وطاسة اللي موجودة بها الأسنان للتعقيم يعني. وبعد
سأل أيضا بالنسبة لاستخدام الفرشات، أي الفرشات تفضلون دكتور بالنسبة للذين لديهم الأسنان الصناعية؟ الاصطناعية
أسنان الصناعية
نعم.
عمي عدنان، فهذا التفريش مالك ما يصابونها كافي يعني ما يحتاج معجون خاص، لأن أسنان الصناعية ما بها مواد ميناء ومعجون هذه المسائل. نعم بعد
نعم كانت هذه أسئلته الأخ الحاج عدنان من العراق، نشكره لمشاركته
نعم
معنا.
هناك مزحة إذا تسمحين أطرحها.
نعم تفضل دكتور.
الصناعية يسألون مثلا هل ممكن واحد يعوض ابنه بالأسنان في الأسنان؟ ممكن أحد من المستمعين يسوي هذه؟ يمكن ما حد يقدر إلا الأخ عدنان يعني طلع أسنانه الصناعية برا وعوض.
شكرا للطافتكم دكتور، حياكم الله. لو سمحتم ابقوا معنا عبر الهاتف دكتور، سنستمع إلى هذه المعلومات عبر فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور منير الموسوي مع مستمعينا الكرام ومع موضوع كيف نختار معجون الأسنان المناسب وفرشاة مناسبة.
الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. حذر دراسة بحثية أشرف عليها البروفيسور سوفيك سين من كلية الطب في جامعة ساوث كارولينا من مخاطر مرتفعة بالإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين المصابين بأمراض اللثة التي يمكن تجنبها باستخدام فرشاة الأسنان بشكل منتظم. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعيشون بشكل صحي لكنهم يعانون من مرض باللثة يواجهون ضعفي مخاطر انسداد شرايين دماغية مقارنة بأولئك الذين يحافظون على صحة اللثة لديهم. وعندما تنسد الشرايين في الدماغ أو تتضيق فإن الدم يواجه صعوبة في التدفق ما قد يؤدي للإصابة بسكتة دماغية. ويعتقد أن التهاب اللثة قادرة على لعب دور الوقود المغذي للسكتات الدماغية عن طريق التأثير على تدفق الدم، ومن ثم التسبب بعطب في آلية عمل الأوعية الدموية بشكل بطيء. وبحسب البروفيسور سين فإنه بسبب لعب الالتهابات دورا رئيسيا في تطور وزيادة حدة تصلب الأوعية الدموية، قمنا بالتحقق مما إذا كان مرض اللثة مرتبطا بالانسدادات في الأوعية الدموية والسكتات الدماغية الناجمة عن تصلب الأوعية. ويعتبر تنظيف الأسنان من الترسبات بشكل يومي أسهل طريقة لتجنب الالتهابات التي قد تؤدي لنهايات خطيرة مثل السكتة الدماغية. وتحدث أمراض اللثة نتيجة عدوى بكتيرية أو تراكم الترسبات. ويعتبر نزيف اللثة أبرز العلامات على وجود تلك الأمراض، وفي حالة تجاهل علاج اللثة فإن التهاباتها قد تتقدم نحو الأنسجة الداعمة لعظام الفك، وقد يتسبب ذلك بسقوط الأسنان أيضا.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. نعود إلى موضوعنا، كيف نختار معجونا للأسنان يكون معجونا مناسبا وفرشاة مناسبة. لدي بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام عبر الواتساب. دكتور، لدينا مشاركة من الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول السلام عليكم، تحية للكادر المحترم، وتحياتي للجميع وللدكتور الكريم، حياك الله أختي أم علي الحسيني. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. هل يجوز استعمال الفرشاة والمعجون لتنظيف الأسنان اللبنية عند الأطفال؟ هذا هو سؤالها الأول. وأما سؤالها الثاني، هل يجوز استعمال معجون الكبار للأطفال؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان.
نعم، الآن في الفترة اللي احنا عايشين بها من التقدم موجود بالتقنيات فرشات خاصة للأطفال ومعجون خاصة، طبعا لازم يعني من الضروري أن يتعلم الطفل منذ الطفل الاهتمام بالأسنان ونظافتها. بالنسبة لاستعمال معجون الكبار للأطفال، إذا الطفل يعني ما يحس بإزعاج أو شيء يعني حول الطعم مال المعجون لا بس يستعمل، للأطفال هم ممكن الاستعمال ماكو مشكلة. نعم.
نعم شيماء.
نعم. بالنسبة لسؤالها هل لسؤالها هل يجوز استعمال معجون الكبار للصغار؟
نعم. مثل ما قلت أنه إذا كان الطفل يستفيد طعم المعجون ماكو مانع استعمل معجون الكبار ماكو مشكلة.
ليس هناك مشكلة. طيب هناك سؤال للأخ علي من الكويت يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة أخي علي. هل يمكن السؤال من الدكتور هل هناك معجين أسنان مضرة للأسنان وشكرا لكم. نعم دكتور تفضل.
إذا كانت معجين غير تابعة للسيطرة النوعية أو غير مجازة من قبل الجهات الصحية، نعم في السوق هو أكو معجين يجب علينا إحنا الدقة والاختيار الصحيح. نعم هناك معجين مضرة إذا كانت تجارية وغير مسيطر عليها، لكنه المعجين المسيطر عليها والمسموح بها واللي كانت بمكونات نسبة المكونات وكيفية الاستعمال فهذه ما بها مشكلة. نعم.
بعد فاصل قصير نعود إليكم دكتور وإلى مستمعينا. أنتم وطبيب الأسرة. كيف نختار معجونا أسنانا مناسبا؟ وكيف نختار فرشاة الأسنان المناسبة؟ ما هي الطريقة الصحيحة لاستعمال معجون الأسنان؟ هل هناك بديل لمعاجين الأسنان؟ ما هي الفرشاة المفضلة لدى أطباء الأسنان؟ يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 2-01-37-62 ومكرر 2-01-37-68 ومكرر 2-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 0-98-93-88-78-40-50. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. دكتور منير لدينا اتصال هاتفي من سوريا. الأخت الفاضلة أم مازن تتصل بنا. سلام عليكم أختي أم مازن، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام. أنا كان عندي سؤال بعد لحضرة الدكتور.
نعم.
إنه إحنا أحيانا نستخدم الغسول الفم بعد فرشاة الأسنان، يعني بدي أعرف مدى ضرر هذا الشيء أو شو الفوائد، وهل كل معجون أسنان هو مفيد ولا في أنواع معينة يعني تفيدنا؟ وفرشات الأسنان شو ينصحنا تكون نوعيتها؟ يعني بس حابة أستفسر عن هذه الأمور.
طيب شكرا جزيلا لك أم مازن من سوريا. نعم دكتور تفضلوا.
نعم ممكن أن أشير إلى اختراعات جديدة قد تحدث في المستقبل أكون مستغني في معجون الأسنان بفضل مواد النانو.
تغذى في فرشات الأسنان وتنظف الأسنان بشكل أدق وأطراف الأسنان. إحنا نعرف الفتشة والمعجون تنظف الأوجه السطحية للأسنان، أما الأوجه المتلاصقة هذه تنظف بالخير. فأكو العناصر المهمة في صحة الأسنان هي معجون الأسنان وفرشات الأسنان والخير، هذه ثلاث عناصر مهمة، لكن وجود هالأشياء الثلاثة مع عدم الاستعمال الصحيح لها تكون بلا أثر. يعني إذا عندنا معجون ثمين غالي وفرشات أسنان أيضا غالية ومن كبريات الشركات بالفرق أو الخير من دون استعمال صحيح، فلا فائدة من هذه العناصر التي ذكرتها.
نعم.
أما تسأل أنه أي نوع من الفرشات أستعمل، أكو أسنان حساسة، طبعا من نقول أسنان حساسة لازم تكون هذه الحساسية مو من التسوس، يعني اللي عنده سن حساس متسوس ما يفيده معجون أسنان ضد الحساسية، فأول مرة لازم يعالج التسوس بعدين قد يزول هذه الحساسية ويمكن استعمال معجون العادي. أما اللي عندهم حساسية نتيجة بروز الجذر، يعني انحسار النسب بروز الجذر جزء النجاة، تكون أسنان حساسة يستعمل معجون ضد الحساسية مع فرشاة غير خشنة متوسطة، فعندها يستعملون الفرشات المتوسطة والمعاجين. أما المعاجين مثل ما ذكرنا فهي المعاجين اللي تكون عليها سيطرة نوعية ومجازة، مكوناتها مكتوبة ومعتبرة، فكل المعاجين تقريبا تشترك في التركيبات، لكن البعض يضيف بعض التركيبات أو يزيد بعض النسب. المهم عدم استعمال المعاجين لغرض التبييض فقط، يعني أكو معاجين لك هذا التبييض هذا شيء يسوي يزين طبقات الميناء، نشوف بعد التنظيف أنه أسناننا بيضاء، لكن بعد فترة نحس أنه هاي الأسنان تعرضت للحساسية وهاي الحساسية ينتقل إلى العاج ثم إلى لب السن فيصير عندنا التهابات، فيجب أن نكون دقيقين في الاختيار ولا تغيرين الدعايات ولا تغيرين الابتسامات اللي موجودة على شاشات التواصل الاجتماعي بالمناسبة. يعني هناك استعمالات عجيبة غريبة لمعادين الأسنان عند تصفح صفحات التواصل الاجتماعي، من علاج الحروق إلى علاج الشبوك إلى تنظيف الموضع، يعني فشيء عجيب غريب يستعملون معادين الأسنان ويشوقون الناس على استعمالات غير ما مصنوع إلها المعجون. نعم
استخدامات في غير محلها. دكتور، الأخت أم مازن سألت عن غسول الفم الذي يستعمل بعد تفريش الأسنان.
أشرت أنا العناصر المهمة المعجون والفرشات والخيط، الغسول يجي في الدرجة الثانية. يعني ما له دور كلش أساسي في الوقاية وفي صحة الفم، لا بس استعمالها، لكن الدور الأساسي يكون إلى المعاجين والفرشات والخيط والاستفادة الصحية والاستخدام الصحيح لهذه المواد لأن حصل على النتيجة المطلوبة الجيدة
لنقاء أكثر للأسنان. وسؤالها كان هل يعني مباشرة بعد استخدام معجون الأسنان وفرشاة الأسنان هل هذا الشيء مفيد أم مضر؟
الأفضل يكون قبل الاستعمال، يعني إذا أكو بقايا أكل شيء بالغسولات تخرج، بعدين يبدأ التنظيف ويبتدي الفرشة، بعد التفريش الأفضل أنه لا واحد يأكل ولا يشرب على الأقل لمدة.
إذن تفضلون مدة ذلك قبل التفريش، أليس كذلك؟
نعم
دكتور؟
نعم. ويفلش الأهمية مالته، يعني مو أهمية أساسية. عندنا غسول ما عندنا غسول مو مهم، إذا كنا نتبع الطرق الصحيحة للفرشات. لكن البعض يستند أنه أنا أتنظف، عندي غسول من فلان شركة وغالية، ويعني 3-4 مرات أتمضمض وأخذ مي وملح. طبعا المضمضة ومي وملح كلش مهم، لكن إذا أكو بقايا طعام بين الأسنان هاي المضمضة ما تنظف. نعم بالبلعوم زين، الغرغرة زينة، خصوصا هسه مع هذا المرض الكورونا يوصونا أنه نتغرغر وتمضمض بشكل دائم، ولو أنه الغرغرة المطلوبة يكون مي وملح عادي و ما يفاتر، ما يحتاج أنه نروح ندور على الشركات وعلى الماركات حتى نحصل على غسول الفم. نعم غسول الفم جيد مثل ما قلت، لكنه إلى أغراض أخرى، لأغراض مثلا تعالي هذه غسول الفم شي نظف بين السنين، ما يتنظف إلا بالخير. نعم.
دكتور، الأخ أبو حيدر من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم وشكرا لاختياركم الموضوع. حياكم الله أخي أبو حيدر. وبودي أن أسأل: هل بعد تفريش الأسنان يمكن تناول التفاح؟ وشكرا لكم.
الآن أشرت الساعة أنه بعد الفرشات الأفضل نص ساعة لا أحد لا يأكل ولا يشرب. أكل التفاحة قبل التفريش حتى إذا تقع أشياء، خصوصا التفاح قد تنتج إنتاجات حامضية تأثر على ميناء السن. بعد ما أكلت التفاح أريج
نعم
إن شاء الله بعد ما تعطي شيء.
نعم. طيب دكتور، سنتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم.
الجديد في الطب.
حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. قال باحث في طب الأسنان إن غسل الأسنان بالفرشاة عند مغادرة المنزل قد يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أي كوفيد-19. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مارتن أدي البروفيسور في جامعة بريستول بالمملكة المتحدة أن معجون الأسنان يحتوي على نفس المواد الكيميائية المضادة للبكتيريا الموجودة في جلد اليد الذي يستخدم كوسيلة للتعقيم من الفيروس. ولهذا السبب رأى آدي أن المعجون قد يقتل فيروس كورونا في حال دخل الفم، مشيرا إلى أنه يمنع الفيروس من التكاثر والتسبب في المرض. واعتبر أن هذه الطريقة قد تحمي الآخرين من خلال تقليل عملية حمل الفيروس في الفم، والتي يشير بحث آدي إلى أنها مرتبطة بمدى إصابة الشخص بالعدوى. وقال آدي أن الناس ينبغي أن يغسلوا أسنانهم بالفرشاة كلما غادروا المنزل، مثلما يفعلون عندما يتناولون الطعام. وطالب الحكومة بتشجيع الناس على تنظيف الأسنان في كثير من الأوقات بنفس الطريقة التي تنصحهم فيها بارتداء قناع الوجه وغسل اليدين. وغالبا ما يكون انتقال فيروس كورونا بين الناس من خلال رذاذ السعال أو العطاس، والتي يمكن التقاطها عبر الأسطح حسب ما تشير تقارير علمية.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات. نعود إلى ضيفنا الكريم دكتور منير الموسوي. دكتور، استمعنا بأنه التفريش، تفريش الأسنان عند الخروج من المنزل في هذه الآونة الأخيرة ربما تساعد على عدم الإصابة بفيروس كورونا.
هو مثل ما أشارت، المضمضة والغرغرات والحفاظ على رطوبة الفم، اللي يكون البلعوم جاف، وتنظيف الأسنان. طبعا تنظيف الأسنان هو طرد للبكتيريا المواد المضرة، أكيد يأثر على الوقاية من كورونا. ما يمنع كورونا، إحنا ما عندنا شيء بهذا يمنع كورونا، يعني العالم دايخ.
نعم. ولكن إنها مبادرة مفيدة لصحة الفم.
تفريش النظافة جيد. ما عندنا علاج قطعي إلى فيروس كورونا.
دكتور إذا تسمحون.
طبعا هذا اللي ذكرته الآن برنامج هو الصحيح.
نعم.
الحفاظ على نظافة الفم حتى.
أمر مهم جدا. نعم. الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق لديه مشاركة، نستمع إلى مشاركته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أعزائي، مسألة اختيار معجون الأسنان أو فرشاة الأسنان يجب أن يتم وفقا، يعني تبعا لحالات معينة تغزو الفم، من ناحية البكتيريا، من ناحية الفطريات، من نواحي كثيرة. عموما فرشاة الأسنان يجب أن يتم استبدالها مثلا مرة كل شهر أو مرة كل 3 أشهر، حتى يتم يعني عمل وظيفة أكبر لتنظيف وغسل الأسنان وحمايتها من التسوس والبلاك، البقع السوداء أو التآكل مثلا الحمضي على أتم وجه. فلا يجوز نهائيا البقاء مثلا على فرشاة واحدة طوال العام. هناك أنواع أو هناك شركات مثلا تنتج يعني أنواع أو وجبات من فرش الأسنان التي تبقى مثلا فترة معينة، مثلا تبقى لفترة عام مثلا، وهناك الفرشات العادية لا يجب استبدالها من شهر إلى كل 3 أشهر. المعجون كذلك، ليس فقط معجون الأسنان كيف يتم اختياره، هناك أسنان مثلا حساسة يجب أن يؤخذ معجون الأسنان الحساسة.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق، دائما يزودنا بمعلومات نافعة في البرنامج. طيب دكتور منير، هل لديكم ملاحظة خاصة أو توصية خاصة لنا ولمستمعينا الكرام في الدقيقة المتبقية من وقت البرنامج؟
أنا أرجع إلى الوصية اللي وصفها الإمام الصادق عليه السلام، والجملة الجميلة، وأذكر كل مستمعين أنه في فمهم جوهرة، في فمكم جوهرة أيها الأعزاء.
وهذا الكلام أيضا هذا الكلام بحد ذاته هو أيضا جوهرة،
لتغذيتكم،
نعم،
لارتباطاتكم الاجتماعية، حتى يستأنس زوجاتكم أو أزواجكم بابتساماتكم عليكم، الأخذ الجد
نعم.
في تنظيفها والعناية فيها.
شكرا جزيلا لكم،
حتى نعم.
حياكم الله، شكرا لكم دكتور.
وتكونون في خير وسلامة.
دكتور منير الموسوي، حياكم الله،
ولكم الصحة والأمان.
شكرا، شكرا جزيلا لكم، شكرا لتوضيحاتكم. مستمعينا الأفاضل، أما محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى أدوية الضغط، ما لها وما عليها، وسنستضيف البروفيسور علي حائري. حتى ذلك الموعد دمتم في الرعاية الإلهية، ونتمنى لكم الصحة والعافية. في أمان الله.